قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فإن سعادة الدنيا والآخرة متوقفة على تقواه جل في علاه. ثم اعلموا أننا في هذه الأيام ومع إطلالة عام هجري جديد، يتجدد الحديث حول هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، التي فيها من العظات والعبر الشيء الكثير. وسأتحدث في هذا اللقاء عن نقطتين مهمتين حول الهجرة النبوية. النقطة الأولى عن التخطيط البشري لهذه الهجرة، أما الثانية فهو التأييد الإلهي الرباني لنبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم. إذن الهجرة النبوية بين التخطيط البشري والتأييد الإلهي. أرسل الله نبيه وحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم إلى البشرية ليخرجها من الظلمات إلى النور، لتستقر أوضاع البلاد والعباد، لتعبيد الناس لربهم سبحانه وتعالى جل في علاه، كي يحققوا الأمر الذي خلقهم رب العالمين من أجله، وكان حقا بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان يسير بين الناس ويعلمهم ويتلو عليهم الكتاب والحكمة، وفي هذا تزكية للنفوس ورفع للآصار والأغلال عن القلوب، وجمع الناس على كلمة واحدة، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير أن أهل الشرك والكفر والبغي والعناد تصدوا لدعوته ووقفوا أمام رسالته وحاربوه في كل واد وفج صلوات الله وسلامه عليه. وكان عليه الصلاة والسلام لا ييأس من ذلك ولا يقنط من رحمة ربه ومولاه، وكان يستعذب الأذى في سبيل الله. وكان صلى الله عليه وسلم بما حباه الله من خلق كريم وفطنة عالية وذكاء وبلاغة خارقتين كان يدعو إلى الله عز وجل في كل موطن وفي كل حين وآن صلوات الله وسلامه عليه، وكان يغير ألوان الدعوة حسب المقام، فكان يعرض نفسه على القبائل، بل إنه صلى الله عليه وسلم لما اشتد أذى المشركين به ذهب إلى مدينة الطائف تبعد ما يقرب أو يزيد عن 70 كيلومترا عن مكة المكرمة، يذهب إليها وحيدا منفردا ليس معه إلا ربه ومولاه، يطلب منهم أن ينقذوا دعوته وأن يؤمنوا برسالته وأن يعينوه على تبليغ دعوة ربه صلوات الله وسلامه عليه. وهناك آذوه وضربوه حتى سال دمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، وسلطوا عليه صبيانهم فآذوه، ولم ييأس أيضا عليه الصلاة والسلام، بل كان يتطلع إلى أن تبلغ هذه الدعوة مداها بما وعده رب العالمين به. فالله عز وجل كما أرسله أنزل عليه قوله والله متم نوره، وهذه حقيقة إلهية واقعة بيننا حتى هذا اليوم بحمد الله تبارك وتعالى، والله متم نوره. ولذلك ملك الجبال ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو عائد من الطائف بعد هذا الإيذاء الشديد وليس معه إلا ربه ومولاه، وهو يحمل بين جنبيه همة عالية ودعوة غالية، وفي نفس الوقت من يقوم من أهل الشرك في وجهه ويتصدى له، وهو عائد من الطائف بعد أن آذوه إلى بلده مكة وهم يطاردونه، ينزل عليه ملك الجبال وهو في هذه الحالة ويطلب منه ويسأله أن يكون له طلب من الله ليحققه في هذا المقام، يطلب منه أن يدعو ربه ليسلط عليهم ملك الجبال فيطبق عليهم الأخشبين جبلان كبيران في مكة ليقضي الله عز وجل عليهم بما قدموا من أذى وبما فعلوا من آثام وضلالات ومنكرات وانحرافات، تصدوا لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، آذوه وآذوا أصحابه، قتلوا بعضهم، فعلوا بهم الأفاعيل، ولكن رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وهو المبعوث رحمة للعالمين يتطلع إلى أمل زاهر لهذه الأمة مشرق، فيقول ردا على ملك الجبال: لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا صلوات الله وسلامه عليه. ثم كان يعرض نفسه بعد ذلك على القبائل، وفي موسم الحج عرض نفسه على أهل المدينة، وكانت تعرف في ذاك الوقت بأهل يثرب، واجتمع بهم عند بيعة العقبة الأولى، وهذا من التخطيط البشري لنصرة هذا الدين ولدعوة الناس إلى عبودية رب العالمين سبحانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو إلى نفسه، ولا يدعو ليكون له كيان، ولا للحصول على مركز أو رئاسة أو مال، وكل هذا عرض عليه فأباه صلوات الله وسلامه عليه. كل همه ودعوته أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، أن يعبد العباد خالقهم وربهم ومليكهم سبحانه جل في علاه، فكان يجتهد تمام الاجتهاد لتحقيق هذا الأمر. عرض نفسه على أهل يثرب، فكانت بيعة العقبة الأولى في عدد محدود ونفر قليل منهم، ثم كانوا أو واعدوه في العام التالي، وأتى منهم 72 رجلا أو 73 رجلا وامرأتان، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة تاريخية مشهورة عرفت ببيعة العقبة الثانية. وهنا يحضر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وهذا من العمل الفكري أو التخطيط البشري السليم. العباس بن عبد المطلب لا يؤمن في ذاك الوقت بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قواسم الناس بينهم قواسم القرابة، ما يشتركون فيه من الإنسانية والآدمية، أبو طالب مع شركه وكفره كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما استطاع المشركون أن ينالوا من النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد وفاته. والعباس بن عبد المطلب وهو على الشرك يحضر مع ابن أخيه ليستوثق من أمره وليستمع من أهل يثرب ماذا يقولون وماذا سيفعلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو إن هاجر إليهم سيكون في مكان آمن أم لا. وهذه وسائل بشرية صحيحة يجب أن يسعى لها المسلمون، لابد من التفكير، لابد من التخطيط السليم، لابد من استخدام الوسائل المشروعة الموصلة إلى الهدف المشروع. يحضر النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه المجموعة من أهل يثرب ويأخذ عليهم أو يقضي بينهم ببيعة فيها شروط واتفاقيات، على رأسها أن يسمعوا ويطيعوا للنبي صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره، وأن يدافعوا عنه كما يدافعون عن أموالهم وأولادهم، وأن يسمحوا لنشر دين رب العالمين سبحانه. وينشرح صدر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في هذا الوقت وليس وقتئذ على الشرك لابن أخيه للنبي عليه الصلاة والسلام، شعر بشيء من الراحة، وهنا يوافق على أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه البيعة وبتأييد من ربه ومولاه وبالتكليف من رب العالمين جل في علاه، بدأ يرسل الوفود إلى أهل يثرب ليعلموهم الكتاب والحكمة وما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. وأرسل معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه يتلو عليهم كتاب رب العالمين سبحانه. وبقي النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ينتظر من ربه ومولاه أن يأذن له، وكان الإذن في وقت مناسب. شعر المشركون بالتخطيط البشري السليم الذي يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فاجتمعوا في دار الندوة وقرروا قرارا غاشما أملاه عليهم إبليس اللعين الذي حضر معهم هذا اللقاء في صورة رجل نجدي من أهل نجد، وقال لهم: أرى أن تجمعوا من كل قبيلة شابا جلدا قويا، ثم يأخذ كل واحد منهم سلاحه ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دماؤه بين القبائل فلا تتمكن قبيلته أن يثأروا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا تخطيط من هؤلاء المشركين لوأد الدعوة المحمدية لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه مؤيد من ربه ومولاه. ينزل جبريل عليه فيعلمه بأن لا يبيت في ليلته في فراشه صلوات الله وسلامه عليه، ويأذن له ربه بالهجرة إلى المدينة النبوية. وما أجمل الحديث عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المدينة التي هي أم المدائن، هذه المدينة التي شرفت بنزول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيها. المدينة طيبة تنفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. يأذن رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة ليقيم بها هناك ما بقي من حياته، ولينشر دين رب العالمين من هناك لتكون هي العاصمة الثانية بعد مكة المكرمة لديار الإسلام. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يعمل فكره وعقله كيف يذهب إلى المدينة النبوية، كيف يخرج من بين ظهراني المشركين. لابد من الترتيب والتخطيط، فبدأ يسعى في ذلك صلى الله عليه وسلم. وعلى رأس ذلك أن الله لما أمره ذهب إلى بيت الصديق رضي الله عنه ليعلمه، وقد أذن له أن يرافقه، فذهب إليه في بيته في وقت لم يكن يذهب فيه صلى الله عليه وسلم. ذهب في الهاجرة مع شدة حرارة الشمس، تتعجب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من هذه الزيارة الفجائية، ولكنه ذهب إلى هناك وطلب من الصديق رضي الله عنه أن يبعد أهله عنه ليبين له القرار الذي أمره به، فيقول له الصديق رضي الله عنه: هم أهلك وبنوك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيعلمه النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله أذن له في الهجرة، فيطلب الصديق رضي الله عنه صحبة النبي عليه الصلاة والسلام فيوافقه على ذلك، فيبكي الصديق رضي الله عنه بكاء لم يبكه من قبل، وهذا بكاء فرح. نال الصديق جائزة، نال الصديق مكانة. ما هي؟ من يتطلع أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله إن مقامه عظيم وإن مكانته كبيرة، وربما نحن يقل عندنا الشعور بقيمة وقدر ومكانة نبينا صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك تفريطنا في دينه وسنته وهديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن أهل الإيمان حقا وصدقا كانوا يعرفون قدره ومكانته، سيد ولد آدم ولا فخر صلوات الله وسلامه عليه. يبكي الصديق لماذا؟ سيرافق النبي صلى الله عليه وسلم. يا لها من رحلة طيبة كريمة. ويبدأ أيضا تخطيط بشري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مطلوب للقتل، وهو جبريل رضي الله عنه يعلمه بذلك عندما أخبره أن لا يبيت في فراشه. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يريد المدينة النبوية التي تقع شمال مكة المكرمة، وهذا من التخطيط، يتوجه جنوب مكة لا يتوجه إلى الشمال صلى الله عليه وسلم، وإنما يتوجه إلى الجنوب ليعمي على المشركين، فيذهب إلى غار يعرف بغار ثور، ويبقى فيه 3 ليال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأيضا من التخطيط المناسب في ذلك أن يأمر عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنه أن يأتيهم بأخبار المشركين، حتى يتخذ من القرارات والوسائل ما ينجو من هؤلاء، وهذا من التخطيط والوسائل المشروعة التي أمرنا بها في سعينا في هذه الأرض. ويأمر عامر بن فهيرة، وكان يعمل راعيا عند الصديق رضي الله عنه، أن يأتيهما باللبن كي يطعما أيضا شيئا يعيشان بسببه، وكان أيضا يأتي بغنمه ليعمي على المشركين أقدام عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، لأن المشركين أيضا عندهم من الذكاء والفطنة ما يتتبعون به آثار من مشى، فإذا وجدوا آثار قدم تمشي إلى هذا المكان أدركوا أن في هذا المكان أحدا. فكان عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه، عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، يذهب أولا، ثم يأتي عامر بن فهيرة رضي الله عنه فيأتي بغنمه فيعمي على أقدام هذا الرجل ويأتيهما باللبن، فكان يعرفان الأخبار وهما في الغار ويطعمان من الطعام الذي أباحه رب العباد، وقد حصل تأييد الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. المشركون يبحثون عن النبي عليه الصلاة والسلام، والليلة التي أرادوا قتله فيها اجتمع من كل قبيلة شابا معه سلاحه، وانتظروا قيام النبي عليه الصلاة والسلام من فراشه، ولما لم يقم دخلوا واقتحموا عليه بيته، فوجدوا علي بن أبي طالب قد نام في فراش النبي عليه الصلاة والسلام، فأسقط في أيديهم، وسألوا عليا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يعرف مكانه. عندئذ جن جنون المشركين وانطلقوا هنا وهناك ليبحثوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنهم وضعوا جائزة كبيرة ومكافأة لأي واحد يأتي برأس النبي عليه الصلاة والسلام حيا أو ميتا، وهذه الجائزة 100 من الإبل، والإبل وقتئذ هي رأس مال العرب، لا يوجد عندهم سوى ذلك، هذا في ذاك الوقت مبلغ كبير وكبير وكبير، كل ذلك حرصا منهم على أن يقفوا على النبي عليه الصلاة والسلام ليأدوا هذه الدعوة المباركة التي بعث بها نبي الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. وظني أن المشركين هاموا على وجوههم في كل شبر في مكة المكرمة، ما تركوا مكانا إلا ذهبوا إليه، لدرجة أنهم ذهبوا إلى هذا الغار، ولا شك أنهم يشعرون أن النبي عليه الصلاة والسلام متوجه إلى المدينة، لأنهم يعلمون بأن الصحابة يتوافدون عليها، وهو إن خرج سيذهب إلى أصحابه ليقيم معهم هناك. ومع كل ذلك ذهب تفكيرهم إلى أن يكون في كل مكان ومنه هذا الغار، حتى وقفوا على باب الغار وصعدوا ما يقرب من 700 متر ليصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهم لا يعرفون مكانه ولكنهم يبحثون. ووقفوا على باب الغار وفيه النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصديق رضي الله تعالى عنه، والصديق يرى أقدام هؤلاء فيبكي، ليس خوفا على نفسه ولكنه خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف قدره ومكانته. يبكي الصديق ويقول للنبي الحبيب عليه الصلاة والسلام: لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. وهنا يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هنا يأتي التأييد الإلهي، يقف المشركون على باب هذا الغار فيصرف الله أبصارهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي نصر الله وتأييد الله للنبي عليه الصلاة والسلام، ورب العالمين في كتابه يذكر ذلك فيقول: إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله صلوات الله وسلامه عليه. أين أهل الإيمان من هذه المواقف؟ إن تنصروا الله ينصركم. إن كثيرا من المسلمين يتعجب من أذى يقع عليه، نقول له: لأنك لم تنصر حقا دين الله عز وجل. قد تكون سعيت وسعيت، ولكنك ربك سعيت إلى نفسك أو إلى حظ من حظوظ الدنيا ولم تعمل لله. أما من عمل لله فهذا وعد الله لأهل الإيمان، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ما أجمل هذه الآية الكريمة التي فيها علامات بارزة في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها ثناء من الله على الصديق رضي الله عنه، لنواجه به أمة تلعنه وتطعن عليه وتؤذيه حتى في عرضه وشرفه رضي الله عنه، وهو على رأس المؤمنين في هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. شوف ربنا ماذا يقول عنه: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر يقول لصاحبه النبي عليه الصلاة والسلام، فكفاه شرفا أن يكون أبو بكر هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنص القرآن الكريم: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، ومن كان الله معه لن تغلبه قوة مهما كانت. ويبقى النبي عليه الصلاة والسلام في الغار 3 ليال حتى يهدأ المشركون في الطلب، وأدركوا عندئذ أنهم لن يقفوا على النبي عليه الصلاة والسلام ولن يستطيعوا أن يصلوا إليه، غير أنهم كانوا يستمعون في أوديتهم في أنديتهم ويتباحثون في الأمر ويبحثون ويفكرون ويخططون أيضا. فجاءهم رجل وقد أهمهم هذا الأمر واجتمعوا له، وقال لهم بأنهم رأى سوادا يسير متجها جهة الساحل، وكان في هذا الوقت يجلس معهم سراقة ابن مالك رضي الله عنه، هو على الشرك وقتئذ. فهم سراقة أن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه، فقال لهم: هذا فلان وفلان قد ذهب لحاجة لهما في هذا المكان، وهو بهذا أراد أن يعمي على المشركين حتى لا يخرجوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مشرك. ليس هذا حبا في النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه أراد هو أن يفوز بالجائزة. تأملوا يا إخواني، المشركون يريدون النبي عليه الصلاة والسلام، وضعوا هذه الجائزة الكبيرة كي يحصلوا عليه فتكون هذه الجائزة وبالا عليهم. لماذا؟ لأن ربنا يسخر سراقة ليحاول أن يفوز هو بالجائزة، وربما لو لم يضع جائزة لتركهم سراقة ولا أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن تأملوا الترتيب وتأملوا تأييد الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. سراقة يقول هذا الكلام ليعمي عليهم ليفوز هو بالجائزة، ثم يجلس معهم ساعة ثم يخرج فيدخل إلى بيته ويقول لجاريته جهزي فرسي وسلاحي، ويخرج به كي يأتي برأس النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام من علو همته وقدره ورباطة جأشه كان إذا مشى لا ينظر خلفه عليه الصلاة والسلام، لأن اللي بيتلفه ده بيكون خايف، إنما ده رجل مؤيد بتأييد الله له ونصر الله لدينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام سائر في وجهه أمامه، أبو بكر هو الذي يلتفت خوفا على النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبره برجل قادم. سراقة لما قرب من النبي عليه الصلاة والسلام يأتي التأييد الإلهي، يسقط من على فرسه وتسيخ قدم فرسه في الأرض بتأييد الله عز وجل. الأرض صلبة ولكن الفرس وأرجل الفرس تنزل في باطن الأرض، ويسقط من عليها سراقة فيقوم مرة أخرى ويستثير دبته ويركبها ويعدو بها ليأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولما اقترب أيضا عملت الفرسة ما عملت من قبل، فأدرك سراقة أنه لن يتمكن من رأس النبي عليه الصلاة والسلام، بل ألقي في قلبه الخوف والروع حتى طلب الأمان من النبي عليه الصلاة والسلام، فأمنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأتى سراقة يمشي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه سلاحه، والنبي عليه الصلاة والسلام لا سلاح في يده، بل لا عصا في يده، بل لا طعام معه صلوات الله وسلامه عليه، نفذ ما معه. والقصص طويلة في هذا ويطول المقام أن نتحدث عنه. يحضر سراقة أمام النبي عليه الصلاة والسلام فلم يؤذه النبي عليه الصلاة والسلام، أراد قتله ولكنه عفى عنه ولم يقل له إلا كلمة واحدة، أراد بها أن يعمي العيون والأبصار عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يعلم كفار قريش بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ورجع سراقة، ولكنه قبل أن يرجع وتأملوا الهمة العالية والأمل الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام تأملوا رجل طريق خائف، لا أحد معه، لا سلاح معه ولا غير ذلك، يسير وحده في طريق صحراء موحشة جائع لا طعام ولا ماء، وهو في هذا الموطن يبشر سراقة رضي الله عنه بأنه سيلبس سواري كسرى. فسراقة يتعجب، كيف هذا الخبر؟ ده رجل يعني أهله كفار قريش يطلبوا دمه ويريدون قتله، وهو خارج من بين أظهرهم متوجه إلى غير بلدته ولا يدري ماذا سيحدث له أيضا، ومع كل ذلك عنده هذا الأمل، عنده هذه الهمة، يبشر هذا الرجل الذي بين يديه ويريد قتله وهو كافر أنه سيلبس سواري كسرى. ومن هو كسرى؟ كسرى في ذاك الوقت يقود أكبر دولة في العالم عندئذ، وهي دولة الفرس. لم يكن في ذاك الوقت إلا دولتان كبيرتان، الفرس والروم، والفرس أعظم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبشر سراقة بذلك، فيتعجب سراقة فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: كسرى بن هرمز؟ لأنه ستلبس سواري كسرى، وسكت. فأراد سراقة أن يتثبت من الأمر، هل هذه حقيقة وهل المراد بها ملك فارس أم لا؟ فقال له: كسرى بن هرمز يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كسرى بن هرمز. أي أمل وطموح وهمة عالية كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي لجوء وصدق في اللجأ إلى الله كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الموقف يقول هذا المقام: وقد حقق الله سبحانه ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من وعد لسراقة رضي الله تعالى عنه في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يفتح بلاد فارس ويأتي المسلمون من هناك بسوار كسرى، فيتذكر عمر وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أين سراقة بن مالك؟ فيحضر فيلبسه أمير المؤمنين رضي الله عنه سوار كسرى. هذا تأييد من الله لنبي الله صلى الله عليه وسلم بسبب صدق اللجأ إلى الله وتفويض الأمور إليه. وقد زكى الله عز وجل من يفعل ذلك، فأثنى على من قال في كتابه: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ويقول رب العباد سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا عبد الله توكل عليه، هو كافيك مهما تمالأت عليك القوى والبشر. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كيف ذلك؟ إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، والصلاة والسلام على خير البشر وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها المؤمنون، إن في أحداث الهجرة النبوية الشريفة مواقف عالية كريمة جمعت بين تخطيط سليم من النبي صلى الله عليه وسلم ببشريته، وبين تأييد الله ونصرته للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك يجب أن لا نخرج عن هذا الإطار، وأن نكون في الأمة رحماء بين الناس كما كان يدعو النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم اعلموا يا أهل الإيمان أن هذه الأعوام التي تنتهي ثم تنتهي وتنتهي يجب أن يكون لنا فيها من العبر والعظات. فها هو نحن قد ودعنا قبل أيام عام كامل بكل ما احتوى عليه من حسنات وسيئات وآثار ومواقف وغير ذلك، وقد ينسى العبد ما يفعله ويقدمه، ولكن رب العباد سبحانه وتعالى يحصيه ويكتبه، وسيجمع الأولين والآخرين ليقف كل إنسان على ما قدمت يداه. والله أيها الإخوة الكرام، أذكر نفسي وإياكم بمرور الليالي والأيام والاتعاظ والاعتبار بذلك، ولنعلم أننا سنقف بين يدي الحق سبحانه، بين الحق يدي الحق الكريم جل في علاه، وقد سجلت صحائف الأعمال كما أمر الله عز وجل بذلك الملائكة، وأعمالنا اليوم سنطلع عليها يوم القيامة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ولذلك القرآن الكريم بيلفت نظر العباد إلى الاعتبار بمرور الليالي والأيام، فليل ونهار وشمس وقمر ويوم ينتهي ثم يأتي بعد ذلك أسبوع ثم شهر ثم سنة ثم أعوام وينتهي العمر، بل تنتهي الدنيا بأسرها. في ذلك عبرة للمعتبرين. كم كان معنا في العام الماضي من أناس من أصدقاء وأحباب وأقارب وربما أزواج وزوجات وأولاد من البنين والبنات، وقد غيبهم الموت، وكل ذلك سيأتي على كل إنسان حي. قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فلنعتبر بذلك ولنصحح أعمالنا ومواقفنا، ليس من أجل الناس وإنما من أجل الله تبارك وتعالى. يحاسب العبد نفسه، لأن الله وحده هو الذي خلقه، وهو الذي سيبعثه، وهو الذي سيحاسبه. ولن ينفع العبد في هذا اليوم مهما كان أي أحد على الإطلاق. كل إنسان سيقف بين يدي ربه ومولاه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ثم اعلموا عباد الله أننا بعد يومين في يوم الأحد والاثنين سيأتي علينا يوم التاسع والعاشر من شهر الله المحرم. أولا، شهر الله المحرم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم فيه ما لا يصوم في غيره صلوات الله وسلامه عليه. كان يصوم رمضان كاملا كما هو معلوم، ويكثر من الصيام فيما عدا ذلك صلى الله عليه وسلم، فيصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وغير ذلك تقربا إلى الله من التطوع المطلق، ولكنه كان يكثر الصيام في شهر الله المحرم. وكان يصوم يوم عاشوراء صلوات الله وسلامه عليه. بل ذكر أهل العلم أنه كان فرضا على المسلمين قبل فرض صيام شهر رمضان، فلما فرض الله شهر رمضان أصبح صيام يوم عاشوراء سنة وهدي من هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يصومه ويحث على صيامه ويدعو الناس إليه صلوات الله وسلامه عليه. ولما جاء أحد إلى من الصحابة إليه وذكر له بأن اليهود يصومون هذا اليوم، لأن علة الصيام أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل إلى المدينة النبوية وجد اليهود يحتفلون بهذا اليوم، فسأل لماذا يحتفلون؟ قالوا له هذا يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا أحق بموسى منه. تأملوا أن إحنا أهل الإيمان نؤمن بجميع أنبياء الله ورسله، من صلب عقيدة المؤمنين أن يصدقوا بكل رسول ونبي جاء من لدى رب العالمين. فقال أنا أحق بموسى منهم، فصام وأمر الناس بصيامه صلوات الله وسلامه عليه. ولما ذكر له أن اليهود يصومون أراد مخالفتهم صلى الله عليه وسلم، فقال لئن عشت لقابل لأصومن التاسع والعاشر. فعلينا معشر المسلمين أن نذكر وأن نتذكر ذلك، وأن نصم وأن نعتبر بالعلل التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا صالح الأعمال. اللهم وفقنا لعبادتك وما تحبه وترضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أمن لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة وتعافي فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل بلادنا آمنة مستقرة يا رب العالمين. اللهم انشر الأمن والاستقرار في بلادنا يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم ولي علينا خيارنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم وفق بلادنا لما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.